الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا في الدرس السابق مدخل المصنف لبحث حجية خبر الواحد قبل الدخول في صميم البحث، وهو الاستدلال على عدم الحجية ثم الاستدلال على الحجية وملاحظة أي الأدلة تام ليخرج المصنف بنتيجة الحجية أو عدم الحجية. وخلاصة هذا المدخل كان بينا وقت تطبيق العبارة قد إشارة سريعة لفهرسة المطلب، اختلف في حجية خبر الواحد في الجملة، المشهور هو الحجية بالخصوص يعني في بحسب الدليل الخاص، ووقع الكلام في حجية في أصولية هذه المسألة بتبع تحديد وتنقيح موضوع علم الأصول. فلما ذهب المشهور إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة، لزم على ذلك خروج البحث عن حجية خبر الواحد عن موضوع علم الأصول بالبيان المتقدم. أجاب عن هذا الإشكال صاحب الفصول وتبنى أن الموضوع هو ذات الأدلة. أشكل المصنف بأن هذا لا يدفع الإشكال، ويبقى إشكال خروج حجية مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول للزوم إشكالين على المشهور عليكم السلام الله، وإشكال على الفصول. وبناء على هذا يلزم على قول المشهور وعلى قول الفصول أن مسألة حجية خبر الواحد خارج عن مسائل علم الأصول، وإنما تذكر استطرادا أو مع الغفلة عن خروجها. أما على مبنى المصنف القائل بأن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائل علم الأصول وإن كانت الموضوعات مشتتة، فهذا العنوان عام شامل لكل ما ينطبق عليه ضابط المسألة الأصولية، وهو كل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلي، فهو داخل في مسائل علم الأصول، وخبر الواحد من ذلك فيكون داخلا. ثم حاول الشيخ الأعظم الجواب عن الإشكال على المشهور وعلى الفصول بأن البحث في حجية خبر الواحد معناه إثبات السنة، وبالتالي صار إثبات السنة إثبات لعرض من عوارض السنة. أجاب المصنف عنه بجوابين، وإن كان فيهما شيء من الاختلاف عما تقدم في بداية في الأمر الأول من أمور المقدمة، ونبينه يتضح إن شاء الله في التطبيق. هذا خلاصة سريعة. قال: فصل. المشهور بين الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين حجية خبر الواحد في الجملة، وقلنا المراد هنا خبر الواحد يعني خبر الراوي الواحد في الجملة في قبال السلب الكلي. فالمشهور قالوا بالحجية لا بمعنى مطلقا، وإنما في مقابل من نفى حجية الخبر مطلقا، كما سيأتي عن بعض الأعلام كالسيد المرتضى وغيره حيث نفوا الحجية مطلقا. بالخصوص المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص، يعني بالدليل الخاص لا بالانسداد حيث تثبت حجية الظن أو حجية الخبر المفيد للظن بدليل الانسداد، وبالتالي تثبت حجية الظن المطلق، لا، كلامنا في الظن الخاص. ولا يخفى بعد هذا صار من هنا شروع في إثبات أن بحث مسألة حجية خبر الواحد أصولية أو ليست أصولية. ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، وجه الأهمية واضح على اعتبار أن ما يثبت من الأحكام الشرعية بغير الأخبار هو الشيء اليسير القليل، إذ آيات الأحكام والسيرة وغيرها من الأدلة لا تغطي إلا إذا نريد نبالغ نقول ربع الأحكام، ثلاثة أرباع الأحكام لا بد من الاعتماد على الروايات، فلذلك أصبحت من أهم المسائل الأصولية. وقد عرفت في أول الكتاب في المقدمات التي ذكرها المصنف في الأمور والأمر الأول يقصد به أن الملاك في الأصولية، في أن تكون المسألة أصولية، أن الملاك صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، وكل مسألة وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلي فهي مسألة أصولية، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة تعريض بالمشهور وصاحب الفصول على اختلاف في التعبير، ولو لم يكن البحث فيها في مسألة حجية خبر الواحد عن الأدلة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة، أشار إلى رأي المشهور، وعليه منا شرح في جواب الفصول ثم تبني الفصول، وعليه لا يكاد يفيد ذلك، أي كون هذه المسألة أصولية، يعني لا يكاد يفيد في كون المسألة أصولية تجشم وتكلف دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، ما ذكر ما ذهب إليه الفصول من أن البحث عن ذات الدليل مو عن حيثية الدليلية، لا بحث عن أن يجعل الموضوع ذات الدليل، هذا لا، هذا التجشم وهذا التكلف الذي بذله الفصول في أن يصير موضوع الأصول هو ذات الأدلة لكي يكون البحث في حجية خبر الواحد هو بحث عن أحوال السنة أو عن أحوال الموضوع، هذا لا يكاد يجدي، وعليه لا يكاد يفيد ضرورة تعليل. ليش لا يكاد يفيد؟ هذا ضرورة راح يصير تعليل لمن؟ لا يكاد يفيد ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها، يعني على كلام الفصول صحيح راح يصير البحث مو عن ذات الدليل وإنما سيكون عن شنو؟ عن حجية الخبر، ولكن الخبر هو ليس من الأدلة وإنما هو حاكي، فيكون بحثا عن الحاكي عن السنة لا عن أحوال السنة، والحاكي غير المحكوم بينهما غيرية واثنينية، كما لا يكاد يفيد كلام الشيخ الأعظم، أيضا لا ينفع ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي قول الحجة، يعني قول المعصوم أو فعله أو تقريره، هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، هذا الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن بحث حجية خبر الواحد حينما نقول هل أن خبر الواحد حجة أو لا، هذا مآله ترجمته إلى شنو؟ هل أن السنة تثبت بخبر الواحد أو لا؟ فإذا أثبتنا الحجة يعني أثبتنا السنة، فإثبات السنة هو من أحوالها ومن أعراضها، هذا أيضا لا ينفع يقول المصنف. نعم، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي كذا هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة، بعد هذا راح يصير خارج أصلا إذا صار البحث عن الخبر الذي هو ثبت بالقطع أو بنحو التواتر أو بالقرائن المفيدة للعلم والقطع، راح يكون حينئذ ثبوت أو إثبات للسنة بالعلم، فحين لا حاجة للبحث عن الحجية، فالبحث عن الحجية المشكوكة لا المعلومة. فإن التعبد، هذا الإشكال الأول، فإن التعبد بثبوتها،
الإشكال الأول على الشيخ الأنصاري،
على الشيخ الأعظم، نعم الشيخ الأنصاري، من المصنف على الشيخ الأنصاري، فإن التعبد بثبوت السنة مع الشك فيها في ثبوت السنة لدى الإخبار بها بالسنة ليس من عوارض السنة بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى. يعني احنا البحث اللي نريد نبحثه عن حجية الخبر. حجية أي خبر؟ المعلوم لو المظنون؟ المعلوم ما له علاقة بنا، راح يصير بعد هذا تواتر أو محفوظ بالقرينة، فيفيدنا ثبوت السنة. وإذا ثبتت السنة يعني علمنا أنها سنة، واضح بعد ما يحتاج نبحث حجيتها. إنما البحث عن ماذا؟ عن السنة المشكوكة، يعني عن الخبر، الخبر الذي يريد أن يثبت لنا السنة ونحن نشك أن هذا الخبر يثبت السنة أو لا يثبت السنة، هل هو حجة فيكون سنة تنزلا أو لا؟ فنريد إثبات الحجة لمن؟ للمشكوك السنية إذا صح اشتقاقها، للمشكوك أنه سنة أو لا. وبالتالي رجع الكلام على أنه بحث عن أحوال الخبر مو عن أحوال السنة. لاحظ العبارة من دون الضمائر، فإن التعبد بثبوت السنة مع الشك فيها، يعني إذا قلنا بأن البحث يثبت التعبد للمشكوك بالسنة عند الإخبار لدى الإخبار بالسنة ليس من عوارض السنة بل من عوارض مشكوك السنة كما لا يخفى. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
فإن بحث الحجية ليس عن السنة الثابتة وإنما عن الثابتة الواقعية، وإنما عن السنة المشكوكة، مع أنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول، مع أنه مع أن ثبوت السنة بالخبر لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر. إذا تنزلنا قد الشيخ الأعظم راح يقول صحيح إثبات الحجية للخبر، إذا أثبتنا الحجية للخبر راح يثبت السنة، فإثبات الحجية للخبر يلزمه إثبات السنة، فإثبات حال من أحوال الخبر يلزمه إثبات حال من أحوال السنة. وياي؟ فإذا صار إثبات حال الخبر يلزمه إثبات حال السنة، صار حينئذ صارت مسألة حجية خبر الواحد من مسائل علم الأصول، باعتبار أن لازمها ينطبق عليه ضابط المسألة الأصولية. واضح؟ وإذا كان كذلك فحينئذ تكون هذه المسألة أصولية. يجيب المصنف أن ضابط المسألة الأصولية لابد أن ينطبق على مركز البحث لا على لازم مركز البحث. لاحظ، مع أن ثبوت السنة بالخبر لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر. إذا ثبتنا حجية الخبر يثبت لازمه وهو حال السنة، والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أن المسائل من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه، يعني لابد أن يكون مركز البحث هو الذي ينطبق عليه الملاك لا لازم البحث. مع أن ثبوت السنة بالخبر لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أن المسائل من المباحث لذلك العلم أو من غيره، من غير مباحث ذلك العلم، لا ما هو لازم المبحوث عنه كما هو واضح. على قول بعض أساتذتنا أنا المطلب عندي واضح، بعد أنتم مشكلتكم المواضح عندكم يقول
لا واضح.
ثم قال وكيف كان فالمحكي. إلى هنا تم الكلام في المدخل أو المقدمة التي أراد المصنف بيانها قبل الدخول في الاستدلال. مطلب في الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد. أولا، سواء قلنا بقول المشهور أو قول الفصول أو قول المصنف بقطع النظر عن نحو الموضوع المعتبر للأصول، وقع الخلاف في حجية الخبر سواء كان بحث حجية الخبر هسه داخل أو ما داخل، بالتالي وقع الخلاف فيه أن الخبر خبر الآحاد خبر الواحد. حررنا محل نزاع، تذكرون بعد لا المتواتر ولا المحفوظ في القرينة، خبر الواحد الذي يفيد الظن وإن رواه الكثير هل هو حجة أو ليس بحجة. نسب لبعض الأعلام كالسيد المرتضى رحمه الله والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس وغير هؤلاء، نسب لهم القول بعدم الحجية، يعني مطلقا بعدم الحجية بنحو السلب الكلي. يعني أنا ما متابع هكذا، وجدته في وفي المقام لعله ما ينفعنا أن نروح نحقق، يكفي أنه أكو قول ولو منسوب فاستدل له، راح نلاحظ الأدلة والأخذ والرد والنقد والإبرام في الأدلة بقطع نظر أن السيد المرتضى قائل بها أو ليس بقائل، لكنه يظهر من بعض التحقيقات كما يذكره أساتذتنا، يعني سامعين من أساتذتنا أنا كتحقيق ما مراجعها، أنه نعم مثل السيد المرتضى ثابت عنده، ولذلك حتى عند الشيخ في كتاب أصول الشيخ المظفر يعالجون مسألة ادعاء الإجماع على عدم الحجية من السيد المرتضى والادعاء على الحجية من الشيخ الطوسي.
تعارض الإجماع
يعني اللي ذكروا هذه المسألة بالأصول لو ناسينها ناسين لا ذكروا شيخي جيد. على كل وكيف كان، فذهب بعض الأعلام إلى عدم الحجية واستدل لعدم الحجية بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فاستدل بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، على اعتبار أن الخبر الواحد حسب الفرض يفيد الظن والظن ليس علما، والآية أو الآيات تنهى عن العمل بغير العلم فهي ناهية عن العمل بخبر الواحد، والنهي عن العمل بخبر الواحد يعني عدم حجيته. من الآيات قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ولا تتبع ولا تأخذ ولا تستند، شو تفسرها بهذه المفردات؟ فالمعنى نهي عن العمل والاتباع والاستناد ما لم يكن علما، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقوله تعالى أيضا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وغيرها من الآيات المذكورة في محلها بالتقريب الذي ذكرنا، فإن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن حسب الفرض، والآية تنهى عن العمل بغير العلم فهي تنهى عن العمل بخبر الواحد. وأما من السنة، هذه من الآيات، وأما من السنة فهناك أخبار كثيرة دلت على المنع من العمل أو عن العمل بخبر الآحاد. وبعضها يأمر، بعض تلك الأخبار يأمر برد ما لم يعلم إلى المعصوم عليه السلام. ولأهمية هذا المطلب ولعمق البحث في هذه الروايات في المباحث العالية نقف وقفة يسيرة عند هذه الروايات. قسموا الروايات التي تنهى عن العمل بغير العلم إلى طوائف، أوصلها البعض إلى ستة طوائف، إلى ست طوائف. الطائفة الأولى ما دل على رد ما لا يعلم أنه كلامهم وقولهم، تأمر، هذه الطائفة الأولى تأمر برد وطرح ما لم يعلم أنه منهم. أي شيء نعلمه منهم نأخذه منهم عليهم السلام، أما إذا كان شيء معين لا نعلم أنه منهم فهذه الروايات تأمر برده، من قبيل ما علمتم اختصارا، طبعا لا السند ولا كذا، مجرد أذكر محل الشاهد وتراجعون الرواية تطلعوها وكذا أفضل. ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. محل الاستدلال الشق الثاني، ما لم تعلموه ردوه إلينا، يعني بعد شو ردوه إلينا؟ أنتوا لا تعملون به، أنتوا لا تأخذون به، إما تلزمون وتأخذون بماذا؟ ما علمتم أنه منا. الطائفة الثانية مجموعة روايات تدل على رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو أكثر، فما عليه الشاهد يؤخذ به وما لا شاهد عليه يطرح، من قبيل إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم، شيخنا إذا هذا تريدون أرسلكم إياه حتى إذا هذا بالتقريب نزلون، لأنه حتى هن وسندهن وكذا أرسل، فهنا هذا المقطع التفت شوي. إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم. واضح أيضا مضمون النهي عنه. الطائفة الثالثة ما دل على رد ما لم يكن موافقا للقرآن، فالخبر الموافق للقرآن يؤخذ به والخبر غير الموافق يطرح، من قبيل انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، موافق للقرآن فخذوا به. طبعا الأعلام عندهم بحوث شنو المقصود بالموافق للقرآن، وأن عليه شاهد، موافقة لفظية مضمونية، عدم المخالفة لفظية حدودها شنو، مضمونية حدودها شنو، بحوث تأتي. انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا أو ما شرح لنا. الطائفة الرابعة ما دل على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، فالخبر الذي يصدقه كتاب الله خذوا به حجة وإلا فاتركوه، من قبيل ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. الطائفة الخامسة ما دل على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف، من قبيل كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. الطائفة السادسة ما دل على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة، من قبيل لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله هو بالرواية. دس في كتب أصحاب أبي أحاديث. إمام صادق يتكلم يقول هذا المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. هاي ست طوائف. الحاصل من هذه الطوائف على اختلاف اللسان فيها والتعبير نعم الفارق باللسان، انه مثلا هاي تقول زخرف دي تقول ردوه، سقطت انت تفسر الزخرف بشيء اعلام جعلوها طائفه باعتبار اختلاف التخريج فيها، واللسان طبعا هم يختلف. فهذه الروايات على اختلاف اللسان وعلى تشتتها في بعض المضامين، الا انها تجتمع في انها تنهى عن العمل بصنف من الأخبار إلا ما كان مشتملا على الشرط التي اشتملت عليه تلك الرواية. فبعض الرواية اشترطت مثلا موافقة الكتاب، بعض الرواية اشترطت أنه عليه شاهد غير ذلك. فبالتالي هناك علم من هذه الروايات، نعلم أن هناك صنف من الروايات ساقط عن الحجية، وهو الروايات التي لا تشتمل على قيد وصفة مما اشتملت عليه هذه الروايات التي تثبت عدم الحجية، هذا من السنة. وأما الإجماع فادعي من بعض الأعلام كسيد المرتضى رحمه الله أن الأعلام أجمعوا على عدم العمل بالخبر غير العلمي، خبر الظني هناك إجماع على عدم الاستناد إليه. المطلب الآخر في جواب المصنف، نقرأ هذا المقدار. قال وكيف كان، يعني سألت شنو مختارك موضوع الأصول، مو مهم كيف ما كان هذه المسألة مبحوثة. فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس شنو؟ عدم حجية الخبر. واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم، والروايات، هذا الدليل الثاني، الروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام. هذا المصنف ذكر عناوين الطوائف، احنا حاولنا ان نجيب رواية واحدة على كل عنوان. او لم يكن عليه شاهد من كتاب الله او شاهدان، هاي الطائفة الثانية. او لم يكن الثالث، او لم يكن موافقا للقرآن اليهم، يعني ردوا كذا اليهم. او على بطلان، هذا عطف على شنو؟ على رد، يعني والرواية الدالة على رد ما لا يعلم، والرواية الدالة على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله. الطائفة الخامسة، أو على، يعني والرواية الدالة على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف. والطائفة السادسة، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة إلى غير ذلك. البعض أيضا أكثر من هذا حاول أن يفهرس عناوين أخرى. والإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي عنه أنه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة. يعني نقل عن السيد المرتضى ماذا يقول؟ كما أن المعروف عن الإمامية عدم حجية القياس، وأنه يوجد نهي عن القياس، كذلك المعروف والمشهور عن علماء الإمامية أنهم لا يعملون بالخبر الظني، بالخبر الواحد، وأنه منهي عنه، بل حكي عنه أنه جعله، يعني جعل خبر الآحاد بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة. المطلب الآخر في الجواب، مطلبنا ما بيشي ترى بس فهرسه. أما الجواب عن الآيات، عن الاستدلال بالآيات، فيمكن فهم عبارة المصنف اشتمالها على ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الظاهر من هذه الآيات الناهية هو النهي عن خصوص العمل بالخبر الظني في الأمور العقدية في أصول الدين بقرينة المورد، فإن الآيات التي نهت عن العمل بالظن سياقها موردها العقائد والأصول. فمثلا في سورة النجم قوله إن يتبعون إلا الظن، إذا رجعنا لقبلها قبل هذا المقطع الآية اللي قبلها قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. تستمر الآية إلى أن يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلاحظ كان قبلها شنو يقول؟ أن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني نظرة إلى قضية عقائدية، وأن الشخص الذي ينكر الآخرة التي هي من أصول الدين، الاعتقاد بالآخرة والاعتقاد بالمعاد والحساب. ثم جاء النهي عن العمل بالظن، فإذا هذه قرينة على أن المراد من النهي هو خصوص النهي عن العمل بالأخبار أو بالظن، وين؟ في الأمور العقائدية لا مطلقا. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا لم نسلم بكفاية المورد كقرينة وينحصر المقام بالنهي عن العمل بالخبر الظني في الأمور العقدية، فلا أقل من اشتمال الآية على ما يصلح للقرينية، فيهدم الإطلاق أو فلا نطمئن لوجود الإطلاق، فتكون حينئذ الآيات المتقدمة من قبيل وأن الظن لا يغني من الحق شيئا لا إطلاق فيه وإنما إجمال، فالمنهي عنه الخبر، لكن أي خبر؟ خصوص العقائد أو العقائد والفروع؟ يصير إجمال، وفي مورد الإجمال ماذا نعمل؟ نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد الآية وهو الأمور العقائدية، فتكون هذه الآيات حينئذ على الجواب الأول والثاني شنو؟ أجنبية عن محل الكلام. الجواب الثالث، لو سلمنا الإطلاق أو العموم فالمنهي عنه هو خبر الآحاد مطلقا في العقائد وفي الفروع، فحينئذ يقع التعارض بين مفاد الآيات ومفاد أدلة حجية الخبر التي ستأتي، والدال على حجية الخبر أخاص لأنه في خصوص الفروع، فتكون النسبة بين ما دل على حجية الخبر في الفروع وبين الآيات الناهية عن العمل بالخبر هي نسبة شنو؟ العموم والخصوص المطلق. فتخصص الروايات روايات الحجية الآيات الناهية، والنتيجة شنو تكون؟ أن الأخبار الآحاد في مورد الأصول لا يعمل بها، منهي عنه، ليست بحجة. وأما في مورد الفروع فهي شنو؟ خارجة من الآيات ومشمولة بأدلة الحجية. واضح هذا إن شاء الله؟ لاحظ عبارة المصنف، قال: والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها، هذا إشارة الجواب الأول، أو المتيقن من إطلاقاتها، إشارة الجواب الثاني المتيقن، هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية. المنهي عنه هو اتباع غير العلم لا مطلقا وإنما فقط في الأصول الاعتقادية، لا ما يعم الفروع الشرعية بالقرينة اللي ذكرناها. أما تصلح قرينة أو تصلح على أقل تقدير شنو؟ موقفة للإطلاق. ولو سلم عمومها، إذا سلمنا عموم هذه الآيات لها للأخبار الظنية في الفروع، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار. الأدلة الآتية التي ذكرت لحجية الأخبار موردها في الفروع، الآيات ناظرة لعموم الفروع والأصول، فحينئذ تكون نسبة عموم وخصوص مطلق فيقع التخصيص. الجواب الثالث. وأما الجواب عن الروايات، المصنف يشير لجوابين وذكر بعض الأعلام أكثر من ذلك، سنقتصر على ما ذكره المصنف. الجواب الأول أن هذه الأخبار الناهية عن العمل بخبر الآحاد هي أخبار آحاد، فيلزم المصادرة، يعني هي خبر آحاد وتنهى عن العمل بخبر الآحاد. فنجي نسألها نقولها الآن أنت المخبر بأن خبر الآحاد مو حجة، هو أنت نفس خبرك حجة؟ والمرة ثبت حجية خبرك اللي هو خبر آحاد، ثم نأخذ بمضمون خبرك حتى شنو؟ نسقط أخبار الآحاد الأخرى. وبعبارة أخرى أن القضية تشمل نفسها، يعني هو يجي سقط الحجية عن أخبار الآحاد وهو خبر أحد فهو مشمول، سميه مصادرة، سميه دو، سميه خول، سميه ما أدري شو تبي تعبر عنه، بس هو خلاصتها إنه هي نفس أخبار الأحد من طه الحجية. هو الآن إحنا في بحث إثبات الحجية لخبر الأحد، فهذه الأخبار اللي ذكرناها هي إذا ادعي أنها واصلة إلى التواتر أو الاستفاضة المفيدة للاطمئنان، تام الكلام، لكنه لم يدعي أحد هذا. وأما إذا كانت أخبار آحاد فمن قال أنها حجة؟ هو الآن إحنا بحثنا حجية خبر الآحاد، فكيف أثبتتم حجية خبر الآحاد الذي نهى عن العمل بخبر الذي أسقط حجية خبر الآحاد؟ واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي يمكن أن نصنف يعني يصوغه بأن قلت أن هذه الروايات الناهية عن العمل بخبر الآحاد إذا لم تكن متواترة لفظا أو معنا فلا أقل من أنها متواترة إجمالا، فيثبت المدعى من أنها حجة لا بما هي خبر أحد وإنما بما هي معلومة، بعد ما تفيد الظن صارت بالتواتر. فإذا ثبتت حجيتها حينئذ هي لا تشمل نفسها لأنها هي ليست خبر أحد، فنأخذ بمضمونها الذي هو يدفي الحجية عن خبر الأحد فنسقط حجية خبر الآحاد في غيرها. واضح إن شاء الله؟ طب هذا المصطلح مر عليكم، خبر التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي، مر بالحلقات؟ ها؟ اي هو بالإجمالي مر بالحلقات. لو طب التواتر اللفظي واضح، التواتر المعنوي هم واضح، التواتر الإجمالي أن تكون هناك مجموعة من الروايات مختلفة في مضامينها ومواردها، ولكن يحصل علم للباحث، علم للقارئ، أن بعضها على أقل تقدير، بعض هذه الروايات صادر لا محالة، من قبيل أنه تجي أنت مثلا أنطيك الجزء الأول من التهذيب، كم رواية بي؟ 1000 رواية. أنت ما جيت ثبتت كل واحدة من الروايات، مع أنه هي مختلفة، جزء بعضها مثلا سأفرض جمعنا، مو أنه إلا الجزء الأول، أفرض جمعنا مقطع من الجزء الأول وكذا، مهم أخذنا 1000 رواية. هاي 1000 رواية أكو عندك علم بصدوري ولو واحدة منها؟ وإن كان بعضها بالصوم، بعضها بالصلاة، بعضها بالطهارة، بعضها بالموت، بعضها مثلا بالديات، ما أدري مضمون الروايات ما أعرفه، مو مهم، مو يمهز، بس المهم هذا عنده 1000 رواية، كل واحدة من الروايات حينما أشير إليها أقول هذه ثابتة؟ لا ظنية، وحتى لو ثبتت ظنية. الثانية كذلك، رقم 100 150 400 700 1000، كل واحدة أشير لها مو علم، ظن بثبوتها. لكن إذا نظرت لها كلها بنحو النظرة الواحدة، أقدر أقول والله بالله تالله واحدة من هذه 1000 صادرة منهم. إيه نعم، أكو روايات موضوعة وأكو كذب، كذبوا على الأئمة، لكن ذن 1000 كلها مكذوبات؟ أقدر أقول والله بالله تالله ذني كلها مكذوبات؟ لا ما أقدر أقول والله بالله تالله واحدة منها صادرة؟ أي نعم. شلون هذا حصلت العلم؟ هذا تواتر لفظي؟ لا، لفظي اشترط أنه وحدة لفظ. معنوي؟ لا، معنوي اشترط وحدة مضمون، وحدة معنى، وهذه مختلفة. شنو سماه؟ تواتر إجمالي. الفائدة مثل في المقام، بالمقام عندنا روايات صحيح مختلفة المضمون. سنة تقول طبعا ها من خلال المباحثة مع بعض الأخوان، أكو نكتة هنا هذا بالتواتر بالدن الأقسام الثلاثة، إذا تغفل عنها أكو لها آثار في بعض المطالب كما في المقام. كل تواتر لفظي هو معنوي وإجمالي، مو؟ وكل معنوي هو إجمالي ولا عكس. فأنت تقدر تأخذ الروايات التي بينها اشتراك معنوي في اشتراك في المضمون، وتقدر تقول بأنه شنو صار بها؟ تواتر مع إجمالي. كما في المقام هي أكو مضمون مشترك بين الروايات، عندنا 6 طوائف، كل طائفة ما أدري بها فد 4 5، مجموعة قد يصنف 60 رواية 70 رواية، وغيرها يضيفوا لها ويضيفوا لها مع الآيات. فهذا الكم من الروايات الناهية عن العمل بخبر الآحاد، هذا شنو؟ ما أقدر أقول والله واحدة من هذه الرواية الصادرة. أسا أنت مو بالضرورة تصدق الدعوة هكذا، إن قلت صنف يقول، إن قلت أن هذه الروايات إن نظرنا إليها بما هي أخبار آحاد فإشكالكم المتقدم صحيح، وإن أردنا التتميم فلا بد من إخراج الروايات من حيز الظن إلى حيز العلم، حيز العلم لا بد بالتواتر أو بالقرائن، تواتر قرائن ما عندي، تواتر لفظي لا ماكو اشتراك لفظي، يعني ماكو لفظ واحد مكرر في الرواية، معنويها ما حصلت اتفاق في نفس المضمون الواحد، لأنه مختلفة المضامين اللي أريدها في قل إجمالي. فيمكن أن يدعى أو قد يدعى أن هذه الروايات فيها تواتر إجمالي، فيثبت حينئذ بعض هذه الروايات نهى عن العمل، فيثبت به عدم حجية خبر الآحاد. قال لا هو سبعد، نحن ما أجينا جاوبنا هذا، إن قلت قلت جواب راح يجب لا يقال هذا، إن قلت اللي هو عبر المصنف لا يقال، هذا كأنما تمهيد للجواب، كأنما يجي يقولون هم راح يضيفون دليل آخر وهو تواتر إجمالي، إحنا راح نجاوب لا يقال إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها. واضح إن شاء الله. قلت يجيب المصنف عن هذا اللي نقدر نسميه جواب دليل آخر بالجواب الذي يأتي في الدرس الآتي إن شاء الله، نقطة يعني مهمة والوقت ما يسعفنا حتى نقف عليها وقفة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.